بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هناك بعض أهل السنة دعا إلى الاجتهاد الجماعي، دعوة إلى الاجتهاد الجماعي. احنا إلى الآن الاجتهاد الذي قلنا أنه حجة ويجب على العامي أو يجوز العامي أن يقلد المجتهد هو الاجتهاد الفردي، اجتهاد فردي، شخص واحد مجتهد، هذا إذا كان أعلم يجوز الرجوع إليه أو يجب. فالمجتهد فرد. هناك بعض أهل السنة دعا إلى الاجتهاد الجماعي، قال خصوصا هذا الاجتهاد الجماعي خصوصا في الأعصار المتأخرة التي ندر فيها وجود العلماء المجتهدين، علماء مجتهدين قليلين، فدعا إلى الاجتهاد الجماعي خصوصا في هذا العصر، واستظهر ضرورة الأخذ بالاجتهاد الجماعي بما ورد في الشورى من أحاديث وآثار على اختلاف درجات الأحاديث والأخبار في الإسناد صحة وضعفا. الدكتور عبد الوهاب الدليمي بحث قدمه لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته المنعقدة في المنامة البحرين سنة 1998 تحت عنوان عرض للاجتهاد الجماعي. صدر هذا العرض وهذا البحث قال خصوصا في الأعصار المتأخرة التي ندر فيها وجود العلماء المجتهدين، وراح يستظهر ضرورة هذا الاجتهاد الجماعي، قال هذا ضرورة لا بد منه بما ورد في الشورى من قرآن أو أحاديث وآثار على اختلاف درجاتها في الإسناد. طبعا الشورى وردت في القرآن في ثلاثة موارد، في موردين، المورد الأول في غزوة أحد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. المرة الثانية تعرض القرآن في آية الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، وجاء لفظ التشاور في سورة البقرة في موضوع فطام الطفل من الحليب، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني إذا أراد فطام الطفل عن تراض منهما وتشاور. طبعا هذه الآيات القرآنية في المشاورة والشورى لا ربط لها بالاجتهاد الجماعي ولا بالاجتهاد الفردي، تشير إلى أرجحية المشاورة، هذه الآيات تشير إلى أرجحية المشاورة، فإنها ترشد إلى خير الأمور، والتشاور مشاركة الناس في عقولهم، ويجب على المستشار النصيحة لمن استشاره في أمر من الأمور، فالاستشارة في أمر من أمور الفرد الذي يريد أن يفعله، وهذا كله خارج عن الاستشارة في الاجتهاد والاستنباط وإعطاء حكم الناس، حتى في إعطاء حكم الناس هذه بعيدة عن هذا المورد. وكذلك الروايات، الروايات والآيات القرآنية في الاستشارة وفي الشورى بعيدة كل البعد عن الاجتهاد بعيدة عن الاجتهاد والاستنباط، وحتى بعيدة عن إعطاء الحكم للناس، وإنما هي مشاركة الناس في عقولهم ترشد إلى خير الأمور بعد الدراسة وبعد المداولة وبعد المباحثة. على كل حال، هو استظهر هذا الكاتب الذي يدعو إلى الاجتهاد الجماعي، استظهر ضرورة الاجتهاد الجماعي، ضرورة يقول في هذه الأيام، استظهره من أحاديث وآثار وردت في الشورى. طبعا هذا كلام باطل، اجتهاد جماعي احنا ما عدنا. هو علل وجوب الأخذ بالاجتهاد الجماعي، قال خصوصا في هذه الأيام بندرة وجود العلماء المجتهدين. هذا إن صح فندرة العلماء المجتهدين عندهم، واضحة ندرة العلماء المجتهدين عندهم، ما عندهم مجتهد مطلق مثل الإمامية الذي عندهم مجتهدون مطلقون في كل مرحلة من مراحل الزمن. نعم، هم عندهم ندرة، بل عدم وجود مجتهد مطلق عندهم، هذا صحيح، لكن لا يوجب تعين الحاجة للاجتهاد الجماعي أو استحباب الاجتهاد الجماعي. لا أكو حاجة إلى الاجتهاد الجماعي، ولا أكو استحباب إلى الاجتهاد الجماعي. ثم نحن نقول أيها الباحث، الاستنباط والفتوى عمل فردي، عمل فردي. الفقه يحتاج إلى مجتهد مطلق يستنبط الحكم من مصادر الشريعة كالقرآن والسنة والعقل. فما معنى الاجتهاد الجماعي؟ شنو الاجتهاد الجماعي؟ شخص عنده آراء أصولية بنى عليها، يطبقها على الأحكام الشرعية في الخارج. فرد له آراء أصولية، بحث في المسائل الأصولية وانتهى إلى آراء في الأصول، سجلها، قننها، أوضحها، هذه القواعد الأصولية يطبقها على المسائل الفرعية. الفرد واحد يقوم بهذه العملية. ما معنى الاجتهاد الجماعي؟
يعني بهذا الاجتماع مالتهم ما عندهم رأي واحد يدور يسمعون شورى مالتهم كلام من
يتكلم. الآن قل، فالجماعة إذا حضر في مكان، افترض اجتمعوا 10 فقهاء، جماعة حضرت في مكان ما وتداولت مسألة مستجدة طرحت في الساحة، نحتاج معرفة حكم الشرعي. علماء 10 هم اجتمعوا مثلا، كل واحد من المجتهدين إذا كان عند ملك على الاستنباط يستنبط ما يراه منسجما مع آرائه الأصولية، آراء الأصولية يطبقها على هذه الواقع الذي اجتهد به، فقد يتوافقون هؤلاء 10، وقد يختلفون. فإذا توافقوا، فلنفترض أنه توافقوا هذه 10، فأصبحت المسألة الجديدة ذا حكم شرعي اتفق عليه 10 أو أكثرهم، أكثر المجتهد. لكن كل واحد له فتوى، هنا ليست الفتوى جماعية، لكن اتفقوا. ما فائدة هذا الاجتهاد الجماعي إذا كان الأعلم في غيرهم؟ إذا كان الأعلم في غيرهم شنو فائدة هذا الاجتهاد الجماعي حتى إذا اتفقوا؟ يعني آراءهم الأصولية كلها اتفقت على هذا الحكم الشرعي، لكن الأعلم في غيرهم وقد خالفهم، ما فائدة هذا الاجتهاد الجماعي؟ لكن هذا كل واحد عنده مباني أصولية يفرع عليها يطبقها على المسألة الفقهية الخارجية، فالاجتهاد فردي. أفرض اتفق 10 على حكم معين لكن الأعلم في غيرهم وخالفهم في ذلك، فما فائدة هذا الاجتهاد الجماعي؟ إيه؟ على كل الأعلم أيا كان،
على كل الإمامية نقول الأعلم بالأصول،
احنا ما نقول المجتهد الاعلم هو الاعلم في المسائل الاصوليه، لا، احنا نقول الاعلم في الفقاهه في تطبيق المسائل الاصوليه على مصادقها، هذا الذي اختاريناه. على كل ايا كان الاعلم تفسيره، اذا كان الاعلم في غيرهم وقد خالفهم المساله صارت خلافيه، فماذا ينفع اجتماع العشره على راي قد خالفهم الاعلم؟ شنو فات؟ نعم، آراهم اتفقت ضده والأعلم أفتى ضدهم، شنو فائدة الاجتهاد الجماعي؟ افرض هنا اجتهاد جماعي، هو الاجتهاد فردي طبعا، دول عشرة كل له مسائل أصولية طبقها على المسألة الفقهية، لكن اتفقوا كل واحد هنا مجتهد وقد استنبط الحكم، لكن الأعلم إذا كان في غيرهم وقد خالفهم شنو فائدة هذا؟ أي فائدة ماذا؟ ماذا ينفع هذا اجتماع المجتهدين؟ والاجتهاد مو جماعي وفردي. ثانيا، قد يقصد القائل بالاجتهاد الجماعي التشاور في أمر المسألة المستجدة، لكن هذا مجرد التشاور، هذا مو اجتماع، مو اجتهاد اجتماعي، هذا تشاور تباحث في المسألة، هذا لا يطلق عليه اجتهاد جماعي. قد يتشاورون ويتفقون على الحكم وقد يختلفون، هذا لا يطلق عليه اجتهاد جماعي، إذ بعد المشاورة لكل مجتهد رأيه في المسألة المستجدة، هذا بيسموه اجتهاد جماعي. هذا أمر ممدوح أن يتباحث العلماء في المسألة، ممدوح جدا، لأنه عبارة عن معرفة آرائهم، كل مجتهد يعرف آراء الآخرين ليأنس برأي الآخر، لكن هذا الإيناس برأي الآخر لم يؤمر بالالتزام به، بل هو مأمور بما يراه من حكم المسألة حسب آرائه الأصولية وما يعتقد بصحته من الأدلة اللفظية والعقلية، وليس مسؤولا بما يراه غيره من المسائل الأصولية التي لا يعتمدها. لا، هذا مجتهد عند رأي، اتفق، هذا عند رأي في المسألة لأنه عنده مبنى أصولي ورأى المبنى الأصولي أن ينطبق على هذه المسألة بالوجوب، الثاني هم كذلك، الثالث هم كذلك، فالاجتهاد فردي إلا أنه اتفقت آراءهم على حكم المسألة، هذا ما يسموه اجتهاد جماعي، هذا اجتهاد فردي، اجتهاد فردي اتفق عليه عشرة من العلماء، هذا ما يسموه اجتهاد جماعي، اجتهاد فردي اتفق، لكن إذا كان الأعلم خالفهم شنو فائدة هذا؟ مو يجب الرجوع إلى الأعلم، هذا ضل بعد الجهاد الاجتهاد الجماعي إن صدق عليه أنه اجتهاد جماعي، هذا اجتهاد فردي، لكن اتفق عشرة من العلماء عليه على الحكم، لكنهم لا يفيد شيئا، لأن الحجة ماذا؟ الحجة هي رأي الأعلم الذي خالفهم في هذه المسألة. قد يقصد هذا من الاجتهاد الجماعي وهو التعاون بين الفقيه والخبير، الخبير يشخص الموضوع والفقيه يفتي، قد يقصد بالاجتهاد الجماعي أن الأمور المستجدة لا يمكن الاهتداء إلى حكم الله فيها إلا بالتعاون بين الفقيه والخبير، هذا أمر لا يختص بالمعاملات والأحوال الشخصية، بل شامل لكل أمر مستجد من عقد أو عنوان جديد يراد معرفة حكم الشرعي، تحت مثلا تحديد مواقيت الصلاة وتحديد وقت الصوم والإمساك والإفطار، تحديد القبلة للمصلي الذي ذهب إلى السماء في الطائرة يريد يصلي شلون يصلي، الذي ذهب إلى القمر يريد يصلي شلون يصلي، المعاملات الموجودة في البورصات، الأوراق النقدية، الأوراق القانونية، الأسواق المالية، السندات، الأسهم، أسهم الشركات التي تتناقل بين عشرات الأيادي في بضع دقائق، أسهم الشركات يتناقلها الناس بالعشرات في دقيقة واحدة، عنوان الاستنساخ، عنوان الهندسة الوراثية، عنوان الاستئتام، هذه كلها مسائل مستجدة نحتاج فيها إلى حكم. الفقيه يحتاج إلى خبير يحدد موضوع هذه المسائل الجديدة. نعم. نعم. المجتهد إلى خبير، نعم، هو إذا مو خبير يأخذ الموضوع من الخبراء، فهو يأخذ الموضوع من الخبراء المتخصصون في تشخيص الموضوع حتى يتمكن الفقيه إبداء الحكم الشرعي للموضوع المبين من قبل الخبير. فالمجتهد والفقيه لا يهتدي إلى حكم الله في المسألة المستجدة إلا أن يحيط به أهل الخبرة فيبينون للفقيه الموضوع والعوامل التي دعت إليه والعوامل المؤثرة فيه، وما هي الأمور التي تتأثر بهذه المسألة الجديدة وما يحيطها من مسائل متفرعة عليها. هذا أمر صحيح، لكن هذا مو اجتهاد جماعي، هذا اجتهاد فردي. الموضوع قدمه الخبير والفقيه أفتى حسب الموضوع الذي مقدم له. هذا أمر صحيح ولا بد منه، فإن المسألة المستجدة موضوع يتبين حكمها على تقدير الخبراء لطبيعة الموضوع وملابسات الموضوع وما يتفرع على الموضوع. فإن اجتهد الفقيه قبل الرجوع إلى أهل الخبرة واستند إلى بيان الموضوع ممن لا خبرة له فهو لا يأمن من الخطأ، لا يأمن. لا لا إشكال أنه جمع الاثنين، يعني هو هم مجتهد هم طبيب، والموضوع طبي فهو شخص الموضوع وهو أعطى الحكم لا بأس به. لكن عادة الأمور مو هيك، الفقيه ليس طبيبا، ليس من أهل الخبرة في البورصات وفي العقود، هو يعطي حكم العقود. أما هذا العقد الذي أوجدته أمريكا، هذا العقد الذي أوجدته بريطانيا، مثل عقود التوريد، مثل عقود الصيانة، مثل عقود المستقبليات، هذه الدول وضعت هذه العقود ولها شروط ولها موانع. من الذي يبين للفقيه هذا العقد؟ هم أهل الخبرة الذين وضعوا هذا العقد يبينونه، الفقيه يفتي. هذا أمر لا بد منه، لكن هذا ليس اجتهاد جماعي، الاجتهاد من الفقيه، ذاك بين الموضوع فقط. إذن الفقيه قبل أن يرجع إلى أهل الخبرة ويستند إلى بيان الموضوع منهم، إذا حكم على موضوع من غير أهل الخبرة لا يأمن من الخطأ. هذا صحيح، لكن هذا مو اجتهاد جماعي، بل هو استعانة المجتهد بالمتخصصين لبيان الموضوع وملابساته وما يتفرع عنه. وأما الاجتهاد، الاجتهاد فردي بعد بيان الموضوع، فيستخرج حكمه من عمومات الكتاب أو السنة أو العقل أو القواعد الشرعية. لا لا، دول تشخيص الموضوع. اي نعم، هذا مو اجتهاد. احنا الاجتهاد عندنا اعطاء حكم الله للواقع، مو تشخيص الموضوع. تشخيص الموضوع ما نسميه اجتهاد. اكو موضوعات، اكو موضوعات يعرفها الناس، اكو موضوعات اوجدها بعض الناس. استنساخ اوجد موضوع اوجده الاطباء، الاستئتام موضوع اوجده الاطباء، المستقبليات عقد اوجدته الدول، الاختيارات عقد اوجدته الدول. فيجي هنا الفقيه يقول له شنو رأيك بعقد المستقبليات؟ وشنو هو عقد المستقبليات؟ إذا هم شرحوا لذولا لا يعتمد على شرحين، يعني ذولا مو هم اللي وضعوا العقد، كون يشرح له معنى عقد المستقبليات الذي وضع العقد. ذاك الوقت الموضوع يكون جاهزا أمامه حسب من شرعه، شرع عقد المستقبليات يقدر يفتي. فالفتوى منه، الاجتهاد منه، ذاك شخص الموضوع ليس إلا. وأكو موضوعات لا نعرفها جميعا. طيب، إذن اجتهاد جماعي ما عندنا، هذه الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي واعتبره ضرورة، نشأت هذا الضرورة من أدلة الشورى، هذا كله كلام باطل. طيب هسه احنا نجي إلى تنبيه آخر، تنبيه 26. هل الأعلمية المعتبرة في التقليد معتبرة في غير التقليد؟ احنا أعلمية اعتبرناها في التقليد، في غير التقليد شلون؟ القاضي هل يعتبر فيه أن يكون أعلم الموجودين؟ الولي على القصة يكون يصير مجتهد وأعلم المجتهدين؟ الولي على القصة من الصغار والمجانين، الولي على الأوقاف، متولي الأوقاف التي لا متولي لها يكون يصير مجتهد، كن سر أعلم الموجودين، متولي الأموال التي لا وصية لها، أموال مال الموتى لا وصية لها، أموال الغيب شلون؟ هم كن سر مجتهد، كن سر أعلم الموجودين. بيع مال اليتيم، من يبيع مال اليتيم حتى يقضي دينه؟ دين بيع مال اليتيم من يبيعه حتى ينميه؟ إلا مجتهد، إلا أعلم. إذا اقتضت الضرورة بيع مال اليتيم، من يبيعه؟ كل مجتهد أو الأعلم؟ أو لا، من يشترط الاجتهاد في بيع مال اليتيم؟ تصرف في مجهول المالك، إلا المجتهد إلا الأعلم يتصرف في مجهول المالك؟ أو لا، أنا غير الأعلم وغير المجتهد ما أقدر أتصرف في مجهول المالك. تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة، وليهما الحاكم الشرعي، إلا أعلم أو لا يزوج الصغير والصغيرة؟ أي مجتهد. صرف سهم الإمام إلا بيد الأعلم أو لا كل مجتهد يقدر يصرف سهم الإمام؟ نعو هاي الأمور، هذه يشترط فيها الأعلمية، يشترط فيها الاجتهاد أو لا يشترط فيها لا الأعلمية ولا الاجتهاد. نقول الفتوى والقضاء خليها على كتب، البقية المشهور عدم اعتبار الأعلمية في من يرجع إليه في هذه الأمور، عدم اعتبار الأعلمية، كل مجتهد يقدر يتصرف في حق الإمام، كل مجتهد يقدر يصير متولي على الأوقاف، كل مجتهد يتمكن أن يكون وصيا على الصغار والمجانين الذي ليس له متولي، كل مجتهد يتمكن بيع مال اليتيم إذا اقتضت الضرورة لذلك، كل مجتهد يتصرف في مجهول المالك، كل مجتهد يتمكن أن يزوج الصغير والصغيرة الذي مات وليهما. إذا اشترطنا الاجتهاد فيها فالأعلمية ليست شرط. طيب طبعا هذا من الأمور نقول للمجتهد أن يقوم بها وإن لم يكن أعلم، هذا موقف على قولنا بالولاية المطلقة للفقيه، ثبتت بدليل لفظي، نتمسك بالإطلاق نقول أعلمية ميلي، الفقيه له ولاية مطلقة ثبتت بدليل لفظي، فإذا شككنا في وجوب الأعلمية في هذه الموارد التي عددناها فالأصل عدم الأعلمية. إذا شككنا نتمسك بإطلاق ولاية الفقيه على هذه الموارد، فعند الشك في اعتبار الأعلمية يقتضي عدم اعتبار الأعلمية، يقال الأدلة المثبتة للرواية غير مقيدة بالأعلمية، هذا صحيح. فأدلة ولاية الفقيه هي الروايات المروية عن أهل البيت وهي مطلقة، فنتمسك بهذه الإطلاقات لإثبات عدم الأعلمية في من يرجع إليه في هذه الأمور غير الإفتاء وغير القضاء. أما من لم يؤمن بالولاية المطلقة اكتفى بولاية الفقيه في الأمور الحسبية من باب أن الفقيه هو القدر المتيقن لجواز تصرفه في هذه الموارد التي ذكرناها، هذه موارد لا بد من تحققها في الخارج. فنخرج من قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وعدم جواز التزويج للمرأة إلا بإذنها، فنقول للفقيه التصرف في هذه الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، وإن لم نقل بالولاية العامة أمور حزبية. كذلك في سهم الإمام، هذا مال الإمام، هذا ما يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، فإذا كان الفقيه له ولاية عامة، له ولاية مطلقة ثبتت بدليل لفظي، نتمسك به لإثبات عدم الأعلمية في الولي الذي هو له ولاية مطلقة على الناس. كل فقيه تقدر تطيب الحق الشرعي يتصرف فيه، هذا رأي السيد الشهيد الصدر الأول، رأي أن حق الإمام هو أن تطيل المرجع، تطيل أي فقيه هو يتصرف، هو يعرف موارده. فسواء قلنا بالولاية المطلقة، إذا قلنا بالولاية المطلقة كل فقيه يتمكن أن يتصرف في هذه الموارد التي هي غير الإفتاء والمرجعية وغير القضاء. إذا لم نقل بالولاية المطلقة بالولاية الحسبية، فنخرج من قاعدة لا يجوز التصرف في هذه الأمور، نخرج فقط الفقيه نقول له الحق وهو القدر المتيقن. طيب إذن القدر المتيقن، من لم يقل بولاية الفقيه يقول قدر المتيقن من جواز التصرف في هذه الأمور تكون للفقيه فقط لا لغيره. لكن احنا نقول لا نحتمل الأعلمية في هذه الأمور في من يرجع إليه في مجهول المالك. أعلمية شنو؟ رجل مجتهد تعطيه مجهول المالك يتصرف فيه يضعه في موارده. نحن لا نحتمل الأعلمية في التصرف في مجهول المالك، ولا نحتمل الأعلمية في مال الغيب والقصر من المجانين والأيتام، ولا نحتمل الأعلمية في التولية على الأوقاف التي لا متولي لها، ولا نحتمل الأعلمية في تنفيذ الوصايا التي ليس لها موصى، ما عنده موصى، واحد سوى وصية لكن ما عين الوصي، جابوا لنا وصية ميت لكن ما عين الوصي مات، من يتصرف في هذه الوصية وينفذها إلا الأعلام؟ أخر شقد أكو مسلمين في العالم، شقد أكو مؤمنين في العالم، شلون يتمكن هذا يدير هذه الأمور لوحده مثلا؟ ما يصير شخص واحد، إذن كل مجتهد، هذا متعسر شخص، إذن كل مجتهد يقوم بهذه الأمور. إذا هذا الإشكال هذا يمكن رده، نقول خليل وكلاء لا يتصرفون إلا بإذنه، وكلاء يأخذون من الإذن في التصرف. لكن نقول شيء آخر، هذه الأمور غير الفتوى وغير القضاء إذا كان يعتبر فيها المجتهد الأعلم، ممكن أكو روايات كثيرة ولا أكو رواية واحدة تشير إلى وجوب أن يتصرف في هذه الأمور المجتهد الأعلم، ما ولا رواية. لو كانت الأعلمية في هذه الأمور معتبرة لأشير إليها في الأخبار لأنها من الأمور المهمة التي يبتلي بها الناس، أبدا ما أكو إشارة إلى اشتراط الأعلمية في هذه الأمور. ولهذا الإشكال تنزل بعض الفقهاء قال نريد الأعلم في البلد، في بلد مجهول المالك، في بلد الصغيرة التي نريد أن تزوجها أو الصغير الذي نريد أن نزوجه، نريد أعلم من في البلد في التصرف في مجهول المالك، ما نريد الأعلم في كل العالم. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.